أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما لو تعدد المالك واتحد العامل سواء وسواء، تساويا في رأس المال وتفاضلا في الناتج، أو أنهما تفاضلا في رأس المال وأرادا التساوي بالنسبة للناتج في المال، هل تصح أو لا تصح؟ قلنا البحث فيها تارة نبحث على مستوى الشركة ابتداء، فيما لو كان لدينا شريكان في البيع وكانا متساويين في رأس المال، وبدو يصير في تفاضل حينئذ في الناتج لأحدهما على حساب الآخر، اللي هو على خلاف قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البيع. هذا اللي تقدم معنا، هل يصح هذا الاشتراط أو لا؟ قلنا فيما سبق أن هذا الاشتراط ما فيش أي مانع منه، لأنه ليس مخالف لا لمضمون العقد ولا لمقتضاه ولا حتى للحكم الشرعي، ودعوى مخالفته لقانون التبعية في البين قلنا أن هذه الدعوة لا يصغى إليها أولا وثانيا. أولا النقد بأنه لو تم لعام كل الشروط على هذا النحو، مجرد الأخذ بهذا الشرط رح يخالف عنا حينئذ أحكام ثابتة الأشياء بعناوينها الأولية في البيع، وإذا كما ترى كل الشروط التي بأيدينا ذلك. الحل هو أن المخالفة مخالفة للحكم الاقتضائي والحكم اللولائي والشرطي وليس للحكم الفعلي في البيع، هذا اللي تقدم معنا فيما سبق. فبالتالي ما في عنا مخالفة للحكم الشرعي والأساس الشرعي المترتب على الشركة في البيع. نعم هو مخالف لإطلاق الشركة، وهذه المخالفة لإطلاق الشركة في البيع هو اللي يعني لإطلاق عقد الشركة، لأنه يعني لو خليت الشركة وطبعها في البيع فإن قانون التبعية يعني أن النماء تابع في الملكية لملكية الأصل، فإذا تساويا في الأصل بدهم تساويا في الناتج. اشتراط التفاضل مخالف لإطلاق قانون التبعية وليس مخالف حينئذ لأصل هذا الحكم في البيع. وإن شئت قلت بأن قانون التبعية هذا حكم لهما مش حكم عليهما، حكم لهما، فإذا بدهم يتفاضلوا الشارع لن يكون أحرص على المالكين من نفس المالكين حينئذ في البيع. فالمخالفة لإطلاق حينئذ عقد الشركة وليست المخالفة لأصل لمضمون الشركة أو لمقتضى الشركة أو للأثر الشرعي المترتب على الشركة في البيع كما تقدم. هل الكلام ليس بالشركة لحال، وإنما الشركة اللي هي ضمن المضاربة، يعني تشاركا في رأس المال وبدن يضاربه حينئذ في المال في البيع بصفقة واحدة، قال لعام واحد تجر لنا بهذا المال، لأن المال شركة بينهم مش بهذين الملايين، بهذا المال اللي هو بهذا المال الذي هو شركة بينهما بنحو التساوي وعدم التفاضل في البيع. وأذنا أم لم يأذنا بالمازج، المازج حاصل حينئذ على كل حال في البيع. نعم لكل منهما حينئذ على نحو الكسب المشاع والكل في المعين، مثلا نصف رأس المال المعطى اللي هو 5,000 من 10,000 درهم في البين لكل منهما في المقام. وأرادا التفاضل في الناتج بأن يكون لأحدهما ثلاث أرباع، يعني بعد ما إعطاء العامل حصته في البين هي عبارة عن النصف مثلا، بيبقى عندنا النصف ثلاثة ربع النصف للشريك الأول وربع النصف، ربع النصف للشريك الثاني. يعني ربع النصف يعني لأنه اثنين بأربعة ثمانية، وواحد وواحد على ثمانية، يعني الثمن. الثمن رح يطلع للشريك الآخر، وثلاثة ربع حينئذ النصف في البين اللي هو بيطلع ثلاثة، على لأنه أربعة بشي اسمه ثلاثة، ثلاثة ربع حينئذ النصف اللي هو ثلاثة على ثمانية في البين بيكون حينئذ للشريك الآخر. هل هذا حينئذ يصح أو لا؟ هذا اشترط فيه شرطان في البين. الشرط الأول أن يكون مش مسألة أنه قصد ولا ما قصد، مش مسألة قربية ومسألة نية أو لا، وإنما مسألة القصد بمعنى أن يكون قد تشارطا ذلك في متن العقد، يعني يكون يعني تم جزء من المعاقدة فيما بين الشريكين اللي هما المالك وبين العامل، أن يكون تم ذلك تعاقد فيما بين الطرفين المالك و اللي هو متعدد حسب الفرض والعامل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره بعضهم أن لا تزيد، أن لا تكون الحصة اللي أعطيت لأنه في عندك ثلاثة أرباع مثلا النصف لأحدهما لأحد الشريكين وربع النصف لمن للشريك الآخر في البيع، هذه ثلاثة أرباع النصف أن لا تكون حينئذ حصة من الناتج المعطى لأحدهما تعادل وتساوي حصته من رأس المال في البين. ليه؟ ليش هذا الشرط؟ لأنه إذا كانت حصته تساوي وتعادل حصة أحد الشريكين من الناتج تساوي وتعادل حصته من رأس المال في البين، هذا يعني أنه صار مثل البضاعة في البين. ليش؟ لأنه بالبضاعة سوف يكون تمام الناتج وتمام الربح حينئذ له في المقام. أقول لكم هذا الشرط بعضهم ذكره وليس كل الفقهاء. خلنا نمثله بالمثال. لو تفاضلا مثلا في رأس المال، لأنه هي إلى صورتين، إما متساويان برأس المال متفاضلين بالنتيجة أو بالعكس متفاضلين برأس المال متساويين في النتيجة، أحدهما قدم مثلا 9,000 درهم، يعني كان شريك مساهم 9,000 درهم والآخر قدم 1,000 درهم، جينا لنا تشتغل عنا 2,000 درهم، جعل للعامل مثلا ربع الربح اللي هو 250 درهم، بيع عنا 1,750 درهم، جعل لأحد الشريكين مما تبقى له ثلاثة أرباع الناتج والمحصول في البيع، جعل له بمقدار مثلا 1,000 درهم في البيع، هذه 1,000 درهم التي جعلت له تعادل وتساوي حصته من لنقول إذا ما تفاضلا حينئذ في الناتج حتى يمكن أن يجعل الناتج الأزيد بالنسبة لصاحب الحصة الأقل، وحسب الفرض ما في عمل منه، العمل من العامل في البيت وما شركاء، فقط وفقط في تقديم رأس المال، وأما العمل يكون من الثالث اللي هو عبارة عن العامل في البيت، فما في منه. قلنا أنه كل صور التفاضل إذا بنينا في هذه المسألة الصحة كما هو الصحيح في البيت سوف تصح في البيت. يمكن أعطى 1,000 درهم ويشترط له ما يعادل حصته من الناتج اللي بتساوي مثلا 1,000 درهم في البيع، وهذا لا بأس به في المقام طالما يصدق أن الربح بينهما، بين مين ومين؟ مش بين الشريكين، بين المالك والعامل. هلا المالك متعدد، يعني بين المالكين والعامل، أعطي العامل الربع 3/4 اللي هو 1000 مثلا، هلا قلت 1,750 يمكن هي أكثر لأنه تعمل ربع الألف، ربع الألف 250، بس ربع الألفين 500 مثلا في البين، سيمحونا ما أعرف. فببيع عندنا 1500، ثلثين شري طاحي لإذن لي الشريك اللي هو الأقل اللي صاحب الألف درهم، والثلث جعل حينئذ للشريك الآخر اللي هو سبع صاحب 9 درهم. أنا معي فلوس هواي مش بحاجة إلى شو اسمه 500 ملي إيديك رأس ميل ضعيف في البين، خل هو يأخذ النصيب الأول. أخذ 1000 درهم، وكان هو مقدم قديش 1000 درهم حينئذ، يعني أخذ تمام حصته حينئذ من الناتج في البين. هذه ما عادت مضاربة، هذه صارت أشبه بالبضاعة، هكذا ذكر بعضهم. هذا الكلام لا يرجع للمحصل، والوجه في ذلك أنه هو حصته من الناتج كانت تمام رأس ماله، مش أنه تمام الناتج كان له في البين. واضح، حصته من الناتج كانت بمقدار حينئذ رأس ماله في البين. رأس ماله كان 1000 درهم، وحصته من الناتج كانت 1000 درهم. إذا بدنا نجي نحن نشقق في البين بقانون التبعية، صح، قانون التبعية يكون أن ما تابع في الملكية للأصل بمقدار ما يكون مساهم في الأصل بمقدار ما يكون له من الناتج، ليش؟ لأنه نماء للأصل في البين. وإن لم يكن نماء طبيعيا، نماء تصنيعيا، بس قانون التبعية تام في البين بلا أي إشكال. بس نحن وقت فتنا بمضاربة عظم الله لكم الأجر، كما قلنا بالنسبة لقانون التبعي، بدك تحكي بالممالك الجديد لكل من المالك اللي هو متعدد حسب الفرض والعام، والممالك الجديد هي المضاربة وليس قانون التبعي. إذا كان الممالك المضاربة لا ينظر حينئذ إذا ما تعدد المالك قداش مقدم هذا المالك وقداش مقدم ذلك المالك، وإنما الذي ينظر، إنما الذي ينظر أن الربح لا يكون لأحدهما على حساب الآخر، كما أنه لا يكون لأجنبي. الربح لابد وأن يوزع بينما كل روايات المضاربة التي نطقت بأن الربح بينهما، وما قالت أن الربح يكون لأحدهما على حساب الآخر، وأيضا لا يكون لأجنبي في البين مطلقان، معنى هذا المقدار بالفعل. هلا قداش انت مقدم، قداش هو مقدم، صدق انه مالك في هذه المضاربه حتى مقدم 1000 درهم، وذاك مقدم قداش 9000 درهم في البين، يصدق انه في عندك مالك في البين غايته انه متعدد بهذين المصداقين في البين، احدهما ساهم ب 9000 درهم لانه بالاساس كان في شركه بينهما، والاخر ساهم ب 1000 درهم في البين، جعل لهما التفاضل في النتيجة، وكانت الحصة الأوفى بالنسبة لصاحب رأس المال الأقل والأضعف في البين اللي هو 1000 درهم في البين، والحصة الأقل لصاحب المال رأس المال الأقل، وهذه بتصير حينئذ. وجعل حصة للعام اللي هو ربع الناتج اللي هو 2000 درهم، ربع بيكون 500 درهم في البين، والألف وخمسمية يوزع بينهما ثلثين بثلث، 1000 لصاحب 1500 لصاحب 9000 درهم في البين، وهذا حينئذ لا بأس به، ما فيش فيه نزعة أي مشكلة، لا يصدق في المقام، يعني ما في عندك أنه 1000 درهم طلعت 1000 درهم، طيب 9000 درهم قديش طلعت 1000 درهم قطعا، ما في عندنا هذا القانون. عندك 10000 درهم اللي هي شركة بين الطلاق، شركة كانت شركة اختيارية بإنشاء وعقد من الطرفين، أو لا شركة قهرية، هذا المال شركة بينهما نسبة 9 أعشار وعشر فيها، أو لا نسبة 1 على 9 ونسبة 8 على 9 في البن، وأعطوه لهذا المال وقالوا تجر فيه وتفضل حينئذ في الناتج في البن. فهذا الشرط الثاني لا يرجع المحصل. طيب هل هاي انتهينا منه، نأتي لما نحن فيه. تارة يراد أن يجعل حينئذ الزيادة في الناتج من نصيب الأقل لا على أساس أنها تؤخذ من أحد الشريكين وتعطى للشريك الآخر في البنك، مش الشريك اللي هو صاحب رأس المال الأكثر اللي هو 9000 درهم، وتعطى للشريك اللي هو صاحب رأس المال الأقل اللي هو 1000 درهم في البنك. لا، مش على الأساس، وإنما على أساس أنه هي مضاربة قائمة بين طرفين، المالك والعامل. المالك الأول مع العامل رضي بالحصة الأقل، يعني رضي ولو كما ذكرت لكم فيما سبق، رضي بأن يكون له، خلنا نفترض كان الناتج مثلا 2000 درهم، رضي بأن يكون له حينئذ دانق واحد، متليك واحد، والبقية الباقية حينئذ للعامل، أو بالعكس يصدق أن الربح بينهم ولم يكن الربح لأحدهما على الحساب الآخر. نعم، ذلك لا ينبغي أن يذكر بعنوان المتليك أو بعنوان الدانق أو بعنوان الدرهم الواحد. ليش لا ينبغي؟ لأنه قد لا يكون الحاصل والناتج إلا هذا الدانق الواحد، فكيف بده يصير الربح بينهما؟ لابد وأن يذكر ضمن كسر، يحافظ في هذا الكسر على الناتج الذي سوف يوزع بينهما، ولا يكون لأحدهما على صالح الآخر في العهد، بل لابد وأن يكون. والتوزيع مش مشترك نص بنص، ثلثين بثلث، ثلاثة أرباع بربع في البيع، بل يكفي أن يكون دانق مقابل البقية الباقية مثلا للآخر من العامل أو المالك. هذه في صورة وحدة المالك، كذا في صورة تعدد المالك في البيع. رضي المالك الأول اللي هو صاحب رأس المال الأكثر اللي هو 9000 درهم، رضي بحصة قليلة، ألا يصدق هذا أن الربح بينه وبين العامل في القطع؟ ربح بينه، لو أخذ مش 500 درهم كما في فرضنا لأدنى 9000 درهم، مش لو أخذ 500، لو أخذ درهم واحد، لو أخذ دانق واحد، لو أخذ متليكا واحدا والبقية كانت للعامل، يصدق أن الربح حينئذ بينه، لم يكن الربح لأجنبي ولم يكن الربح لأحدهما على حساب الآخر، وإنما كان بينهما، لكن بينهما حسب ما تشارطا. طيب جينا للمالك الثاني اللي قدم قديش 1000 درهم، بده ربح أزيد من الربح اللي فرضه المالك الأول اللي هو شريك المالك الثاني على العام. المالك الأول رضي بمتليك أو بدانق واحد أو بدرهم واحد والبقية من العام، المالك الثاني هو صاحب رأس المال الأضعف اللي هو 1000 درهم، لا، بدو الحصة الأوفى فيه. فكان التفاضل بينهما لا على أساس أن الشريك الأول أعطى حصة وسهم من الناتج اللي عنده إلى من؟ إلى الشريك الثاني، حتى يكون تفاضل الشريكين في الناتج مع تساويهما في رأس المال مثلا في الفين، بل على أساس أن عندك مضاربة، والمضاربة ناتج حينئذ بينهما حسب ما يتشارط، والتشارط مع المالك الأول كان رضي بالأقل والأكثر يكون للعامل، مع المالك الثاني اللي هو صاحب 1000 درهم لا، بده أقصى ما يمكن من الناتج والبقية الباقية مثلا للعامل في المال، إذا تم ذلك ما في شيء. وإذا اللي تقتضيه أدلة المضاربة، لا يكون منافيا لأدلة المضاربة. فحينئذ هذا التفاضل بين المالك الأول والمالك الثاني اللي هم شركاء في رأس المال في البيع، مع تفاضلهما في رأس المال، إذا أدب سعتلي في ذيك 1000 درهم، إذا الحيو 500 درهم، ذيك اللي حيخد 1000 درهم، مع تفاضلهما في رأس المال في البين، رح يكون حينئذ صاحب رأس المال الأقل رح يأخذ نصيب أكثر في البين. يكون منشأ هذا التفاضل مو أحد الشريكين أعطى حصة من ناتجه للشريك الآخر، بل على أساس أخذها من كيس وجيب العامل عملا بقانون والربح بينهما. المضاربة ملكت الربح لكل من المالك والعامل، وهون المالك متعدد والعامل واحد، يصدق أن الربح بينهما بأي طريقة وكيفية للتوزيع، لم يكن لأحد مع الحساب الآخر ولم يكن لثالث ولأجنبي بهذا الشرط في البحث. نعم هذا الكلام بالصورة الأولى، وإذا لا بأس به وتخريج فني واضح وأشار له الماتن في مش أشار يعني صرح به في الماتن. نعم في صورة ما لو لم يكن من قصده ما ذلك، ما اتفقوش على هذا المطلب، وإنما بده يرجع إلى التفاضل بينهما بوصفهما شريكين. ولم يكن منشأ هذا التفاضل بينهما في توزيع الناتج، التفت، لم يكن منشأ هذا التفاضل بينهما في توزيع الناتج على أساس أن أحدهما قدم عمل الآخر ما قدمه في البيت. ليش؟ لأن العمل مش عملهما ولا عمل أحدهما، لحتى يؤخذ بعين الاعتبار حصته من رأس المال مع العمل اللي قدمه فيكون له الزيادة في الناتج على هذا الأساس. لا، بل من جهة رأس ماله أضعف وأقل، من جهة أخرى عمل ما عنده عمل، لأنه مضاربة والعمل هو عمل العامل الثالث في البيت غير الشريكين. وأيضا علاوة على أنه مش عمل وحصته من رأس المال أقل، 1000 درهم يديك 9000 درهم، الناتج عنده بده يكون حينئذ 2/3 أو 3/4 الباقي بعد إقصاء حصة العامل اللي هو الربع في البين، يعني 500 درهم، اللي بيبقى 1500 درهم، 2/3 حينئذ للمالك صاحب رأس المال الأقل اللي هو صاحب 1000 درهم اللي هو بيساوي 1000 درهم، وللمالك الآخر اللي هو صاحب 9000 درهم إله قديش؟ إله الثلث، ثلث الباقي اللي هو عبارة ثلث 1500 اللي هو عبارة عن 500 درهم في البيت. إذا هكذا من دون أن يكون ذلك النقص وارد على العامل فيما بين المالك الثاني اللي هو شريك في مع المالك الأول في المضاربة والعامل، إذا كان الأمر كذلك فرجعنا إلى التفاضل بينهما مع كونهما شريكين متساويين في رأس المال أو لا. اللي بده يأخذ الزيادة هو صاحب رأس المال الأقل، صاحب الحصة الأقل في رأس المال في ألبه. قلنا أن هذا حينئذ لا بأس به في ألبه، وأدلة الشركة لا تنفيه في المقام، ولو بدنا حينئذ نقول أنه مخالف للأثر الشرعي المترتب على الشركة اللي هو قانون التبعية في البيت، فإن أدلة المضاربة كافية في البقاء. وإن شئتم قلتم أدلة صحة المضاربة لتشمل مثل هذا الفرض، أن أدلة المضاربة ما اشترط أن يكون المالك شخص واحد، مالك وعامل، المالك واحد ولا متعدد في البيت، المالك المتعدد تساويا في رأس المال أو تفاضلا، ومع التفاضل تساويا في حصته الناتج أو تفاضلا بأي كيفية طالما أنه يصدق الربح بينهما في البيت. أدلة صحة المضاربة تكون هي المخصصة لإطلاقات تبعية النماء في الملكية لملكيات الأصل في البيت، ونحكم بصحة مثل هذا التشارط من هذه الجهة في البيت. واضح؟ هذا كله بمعزل حينئذ عن الدعوة التي تقدمت من أن المضاربة تتضمن نحو شركة بالنسبة لي الناتج في البين أو بالنسبة للأصلين كما هو زعم بعض العامة، وأشرنا إلى ذلك ببحث الأمس في المقام. فالصحيح في المقام أن هذا اللون من التشارط لا بأس به، ولا يكون فيه تشارط لأجنبي في البين. نعم هذا الاشتراط ربما يمطر بوابل من الإشكالات في البين، 3/4 إشكالات من مطاوي متقدم يعلم جملة حينئذ من تلك الإشكالات. بس قبل ما نفوت بتلك الإشكالات وتشارط تلك الإشكالات، أن اشتراط هذا التفاضل تارة يكون على نحو شرط الفعل وأخرى على نحو شرط النتيجة في البيع. هيدي المطلب الأول بدنا نبينه بس نوضحه. والمطلب الآخر أن اشتراط حصة من الناتج بناء على أن المضاربة بحسب الحقيقة رغم أنها وقعت صفقة واحدة لكنها انحلالية تنحل إلى مضاربتين، مضاربة المالك 9000 درهم مع العامل، ومضاربة المالك اللي هو الشريك بالمالك لألف درهم مع العامل في البيت، هيك لح تنحل إلى مضاربتين، فيكون المالك للتسعة ألاف أجنبي يعتبر مثابة الأجنبي، والشخص الثالث الأجنبي بالنسبة للمضاربة الثانية، والمالك الألف درهم أجنبي وشخص ثالث بالنسبة للمضاربة اللي تمت بين المالك للتسعة ألاف درهم مع العامل في البحر. هذا المطلب الأول بدنا نلفت النظر له. المطلب الثاني هو مسألة شرط النتيجة وشرط الفعل. شرط الفعل لا يكون أحد الشريكين اللي هو صاحب الحصة الأقل، أعني المالك الألف درهم، لا يكون مالكا للتفاضل من الناتج بمجرد الشرط، لا يكون الشرط هو المملك له، وإنما التمليك يحصل في طول حينئذ حصول الناتج من باب العمل بالشرط ووجوب الوفاء بالشرط. المؤمنون عند شروطهم يجب عليه الوفاء بالشرط فيعمد إلى أن يملكه، يعني ابتداء لا يكون مالكا للألف درهم، صاحب الألف درهم لا يكون مالك الألف درهم، وإنما في طول المضاربة وصب العمل عمله الاسترباحي في رأس المال وحصول الناتج، حينئذ يملك المالك للتسعة ألاف درهم بملك حينئذ حصة من الناتج اللي هي من حصة بملك لمن؟ للشريك الآخر وللمالك الآخر فيها. هذا هو شرط الفعل. هذا شو أثر شرط الفعل؟ أنه لو ركبت مع المالك الأول اللي هو الشريك، ركبت معه سن أعوش وبده يقسم في البين ولا يعمل ولا يصغى لنداء المؤمنون عند شروط في البين، هذيك مش رح يملك الحصة من الناس. ساعتها بدك ترجع لقانون مثلا التبعية، تبعية النماء في القيم بقيمة الأصل. الأصل بينهما تسعة بواحد، يعني مثلا تسعة على عشرة وهذيك مثلا واحد على عشرة في البين، فبالناتج الأمر بده يكون كذلك بعد عزل حصة العامل في البحر. هيدي هي حينئذ يأثى بس لا يملك بمجرد الشرط المالك الآخر حصته من الناتج. وأما بشرط النتيجة لا، المشروط ليس الفعل اللي هو التمليك وإنما النتيجة والأثر، وهو ملكية الشريك الآخر بموجب التشارط اللي تم بين الشريك الأول والثاني، ملكيته الأثر هو شرط نتيجة، ملكيته حينئذ لهذا التفاضل حينئذ في الحصة اللي هو ثلثين بعد عزل حصة العامل اللي هو الربع في البين، 2000 درهم ربع 500 بيقى عندنا 1500، ثلثين 1500، ثلثين ثلاث أرباع في البين اللي هو ألف درهم في البين بتكون للشريك اللي هو صاحب الحصة الأقل، يعني صاحب الألف درهم، والثلث اللي هو 500 درهم بتكون للشريك الأول اللي هو صاحب الحصة الأكثر اللي هو 9000 درهم في البين. هذا هو شرط النتيجة دي في البين. فيكون المملك الشرط الذي اشترطاه هو ملكيته، ولم يشترط تمليكه، ولم يشترط فعله، قد يأتي به فيمتثل لنداء المؤمن عن شروطه، وقد لا يأتي به فيأسف البين ولكنه لا ينفع. لا، هون نفس الشرط بده يكون مملك على كل حال، فيكون شرط نتيجة شرط أثر في البين وليس الشرط هو شرط فعل. هودي بدنا نبينه ابتداء لما سوف يأتي، لأنه بعض الإشكالات إنما تأتي على شرط النتيجة ولا تأتي على شرط الفعل. هودي منخليهم معلش له، هودي منتسلى فيهم لأنه هودي علم أمرهم مما تقدم، مش بحاجة بس نرجع نذكركم إياهم بس لحتى استحضار واستذكار ليس إلا، وبتكون المسألة تمت. فالصحيح كما أفاد المات القدس أن هذا اللون من الاشتراط حينئذ يصح، سواء كان هذا التفاضل أخذ منه، أخذ للشريك الثاني المساوي في رأس المال للشريك الأول، أو كان أقل حصته من حصة الشريك الأول، كانت مأخوذة من العامل نتيجة التشارط حينئذ بينهما، فكانت حصة العامل من الشريك الأول أزل بس من الشريك الثاني كانت شوي أقل، أو لا كانت على أساس أنه الشريك الأول بيكون له حصة، حصته الناتج تكون للشريك الثاني، سواء بنحو شرط الفعل اللي هو التمليك في طول حصول الربح والناتج البين، أو لا على نحو شرط النتيجة والأثر اللي هو ملكية بمجرد الشرط وحصول الربح، ولا يتوقف ملك إلا ما ملك، ما بدش إنه ملك بالشرط ولم يملك بفعله في البين، على ما سوف يأتي أن هذه الشروط شروط حجز صحيحة ولا من مطار ما تقدم اتضح، بس مع ذلك نذكر ما يفيد في المقام. الحمد لله.